بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. في الدرس الماضي بعض المسائل التي ذكرها الشوكاني، منها ما هو الذي تفعله الحائض من مناسك الحج، وما هو الذي تجتنبه؟ ها، تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فتؤخره إلى أن تطهر. وأيضا مما تقدم معنا أيضا أنه يندب للطائف الذي يطوف بالبيت الإكثار من الذكر والدعاء، وألا يتكلم إلا لحاجة. فمن الأذكار التي وردت أثناء الطواف على البيت، ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متى يقال هذا؟ متى؟ بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. حسن، والحديث حسن، وكنا نعتقد أن هذا ضعيف، ولكن بشاهده الذي ذكر أمس هو حسن. فهل يقرأ القرآن في أثناء الطواف؟ ها؟ يجوز. ما الدليل؟ هذا الحديث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا قرآن. أيضا أفضل الذكر القرآن. فما حال حديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله؟ ما حاله؟ نعم، واحد من هذه الجهة. ها؟ ضعيف، ولكن صح موقوفا على عائشة رضي الله عنها، المرفوع فيه رجل ضعيف عبيد الله بن أبي زياد القداح. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين خلف مقامه فلحديث جابر بن عبد الله عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، أي في الركعة الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. ثم عاد إلى الركن فاستلمه، أولا مقام إبراهيم معناه هو الموضع الذي قام عليه إبراهيم حين بنى البيت، فإنه لما ارتفع بناء البيت ارتفع إبراهيم أو قام على صخرة، حتى يبني البيت ويتم بناءه. وقد ذكر أن الصخرة كانت فيها علامة لقدمي إبراهيم، حال كونه حافيا ليس بمنتعل، وقد اختلف العلماء هل كان هذا المقام ملتصقا بالبيت أو هو في مكانه الذي هو فيه الآن، فإنه الآن بينه وبين البيت مسافة. فقال بعضهم إنه كان ملتصقا بالبيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أخره إلى هذا الموضع عمر، وكان عمر رضي الله عنه أخره لمصلحة، وهي حتى يفسح المجال للطائفين، فجعلهم فراغا حول البيت يطوفون، لأنه يستحب للطائف أن يدنو من البيت. وقال بعضهم بل هذا موضعه، في آثار تقدمت معنا عن الصحابة أنهم كانوا يدعون بين الباب والمقام أو بين الركن والمقام، هذا يدل على أن الفرق وأن المسافة بينهما هي من زمن قديم. وبالنظر إلى أن إبراهيم قام عليه حين ارتفع البناء، هذا يقتضي أنه ماذا؟ ملاصق للبيت، إذ لا يمكن أن يقف عليه الآن وهو في موضعه الذي هو فيه الآن ويبني البيت، فهو بعيد من البيت ربما 10 أمتار وأكثر. فلا يمكن أن يقوم فيه في الموضع الذي هو فيه الآن ويبني البيت، لكونه سيصير البيت بعيدا عنه. والله أعلم، ولم أقف على شيء صريح في ذلك، إلا أن هذا يشير إليه كما تقدم، وأنه قد أخر عن موضعه شيئا. وهو صخرة، مقام إبراهيم صخرة قام عليه إبراهيم ثم صارت في ذلك المكان. وهو وإن أخر عن موضعه قليلا لكنه في الجهة التي كان فيها، فهو معلوم أن المقام جهة الباب، جهة باب الكعبة. هذا المقام يشرع للطائف إذا انتهى من طوافه، أي طواف، سواء كان طوافا فرضا أو نفلا، أن يصلي خلف المقام ركعتين. وقد اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب بعض العلماء إلى أن هاتين الركعتين واجبة، ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، هو قول للشافعي، الشافعي له قولان، فقالوا هاتان الركعتان خلف المقام بعد الطواف واجبة. واستدلوا بالآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا وهذا أمر، أمر الله تعالى باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، والأمر يفيد الوجوب. قالوا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذه الآية، لأمر الله في هذه الآية، قد جاء في حديث جابر أنه لما انتهى من طوافه وجاء إلى مقام إبراهيم قرأ الآية ثم صلى ركعتين. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، أيضا قالوا الذين قالوا بالوجوب، قالوا لأن هاتين الركعتين تابعة للطواف فهي واجبة كالسعي، لما كان تابعا للطواف كان واجبا، قالوا فهاتان الركعتان واجبة لكونها تتبع الطواف. والقول الثاني أن هاتين الركعتين مستحبة، وهذا قول مالك والشافعي في القول الآخر ومذهب أحمد، عزي للجمهور، قول جمهور العلماء. قالوا ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والصحابة فعلوها، ودليل عدم الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله ماذا يجب علي، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. قالوا فهذا يدل على أن هذه الصلاة ليست بواجبة. القول الأول أقوى ما استدل به له هي الآية، وإلا فالحديث لتأخذوا عني مناسككم لا يدل على الوجوب، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المناسك، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو ركن. ولو عملنا بهذا الحديث مطلقا لما كان شيء في الحج مستحب، بل كلها ماذا؟ واجبات، وهذا غير صحيح. ولكن معنى الحديث تأخذوا عني مناسككم أي لتتأسوا بي في كل ما أفعل، ومن هذه الأفعال ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وأيضا قولهم لأنها تابعة للطواف فهي واجبة كالسعي، أيضا هذا ليس بجيد، ليس باستدلال قوي، ففرق بين ركعة الطواف والسعي، فالسعي لا يشرع إلا مرة في العمرة أو مرة في الحج، فلا يتكرر بتكرار الطواف، بخلاف هاتين الركعتين فإنها تتكرر بتكرار الطواف، كلما طاف طوافا فرضا أو نفلا استحب أن يصلي ركعتين، بخلاف السعي لا يكرره. بقي الآية، كيف أجاب عنها الجمهور الذين قالوا بالاستحباب؟ قالوا ليس فيه أن الله أمر بالركعتين، إنما أمر الله باتخاذ مصلى عند المقام، ولم يأمر بهاتين الركعتين على وجه الخصوص، بل أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم أو اتخاذ هذا المقام مصلى. كذا أجاب الجمهور. وقد يقول قائل إن هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان فعله كالتفسير لها، فإنه حين جاء إلى المقام قرأ الآية ثم صلى، فكان فعله كالتفسير لهذه الآية التي هي أمر الله تعالى. فالقول بالوجوب ليس ببعيد بوجوب هاتين الركعتين استدلالا بالآية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فكان فعله كالتفسير لها. وأما حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قالها العلي غيره، قال لا إلا أن تتطوع، فما الجواب عن هذا؟ مر معنا مرارا. هل هناك صلوات واجبة غير الخمس الصلوات أو لا؟ ها؟ هناك صلوات واجبة، صلاة الكسوف واجبة، صلاة الجنازة واجبة، فما معنى الحديث أنه لا تجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة؟ ها؟ أي التي تجب بدون سبب، بل تجب مطلقا في اليوم والليلة، لكن هناك صلوات تجب ماذا؟ بسبب، إذا وجد سببها. فحديث طلحة بن عبيد الله هل علي غيرها الخمس صلوات، قال لا إلا أن تتطوع، لا يدل على أنه لا توجد صلوات واجبة إلا هذا الخمس، إلا هذه الخمس، بل المراد الصلوات التي تجب بدون سبب هي هذا الخمس، هي هذه الخمس. فلا يمنع هذا من وجود صلوات واجبة تجب لسبب معين. إذا عرفنا هذا، فما هو المكان الذي تصلى فيه هاتان الركعتان؟ أين تصلى هاتان الركعتان؟ أجمع العلماء على أن المستحب أن تصلى خلف المقام إذا تيسر ذلك، أن تصلى خلف المقام بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، يكون خلف المقام ويكون المقام أمامه والكعبة أمام المقام، فيكون المقام بينه وبين الكعبة، بدليل القرآن والسنة، أما من القرآن فواضح، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ركعتين. ولكن هذا كما ترى قيده العلماء إن تيسر، يكون ذلك هو الأفضل ويستحب إن تيسر ذلك دون أذية للناس. أيضا أجمع العلماء على أنه يجوز صلاة هاتين الركعتين في أي موضع من المسجد الحرام بالإجماع، يجوز صلاة الركعتين في أي موضع من المسجد الحرام، سواء في صحن الطواف أو في الدور الأول أو الثاني أو في السطح، يقف خلف المقام ويصلي، يعني المقام أمام في أي موضع أو في أي موضع تيسر. بل يجوز أن يصلي هاتين الركعتين ولو خارج المسجد عند عامة العلماء. يجوز صلاة الركعتين ولو خارج المسجد، ولو إذا رجع إلى السكن الذي يسكن فيه في مكة. والدليل على ذلك حديث أم سلمة في صحيح البخاري أنها اشتكت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قال في الحديث، قال: ولم تصلي حتى خرجت، لم تصلي ركعة الطوف حتى خرجت من المسجد. وجاء في موطأ مالك بسند صحيح عن عمر أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى. وذي طوى بعيد عن المسجد، هو الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت فيه إذا قدم مكة. فإذا إن صلىها في المسجد أجزأت، وإن لم يصلى في المسجد وصلىها خارج المسجد أيضا أجزأت. بقي لو نسي ركعتي الطواف ذكرها بعد أن خرج من المسجد أو بعد أن خرج من الحرم، جاوز حدود الحرم إلى الحل، أو بعد أن رجع إلى بلده ذكر أنه لم يصلي ركعتي الطواف، فقال الجمهور من العلماء يصليها حيث ذكرها في الحل أو في الحرم. قال به عطاء والحسن وأبو حنيفة والشافعي، فقالوا متى ذكر هاتين الركعتين صلاها في أي موضع كان. اختاره ابن المنذر واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال ابن المنذر رحمه الله، قال: وليس ذلك، أي صلاة ركعتي الطواف، وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاؤها حيث كان. وليس ذلك بأكثر من صلاة المكتوبة التي ليس على من تركها إلا قضاؤها حيث كان. وقال الثوري: ما دام في الحرم، أي في حدود الحرم، لم يخرج إلى الحل، فليصلها حيث شاء. وقال مالك: إذا لم يركعهما حتى رجع إلى بلده فعليه دم. والصحيح القول الأول أنه يصلي حيث شاء وليس عليه شيء، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنه ولو لم يذكرها إلا في بلده فليصليها، ولكن ليس عليه شيء. بقي هنا تنبيه يحتاج إليه، وهو لو صلى صلاة مكتوبة بعد الطواف، انتهى من طوافه وقيمت الصلاة فصلى صلاة مكتوبة، فهل تجزئ هذه الصلاة عن ركعتي الطواف، وهذا قد يقع، يفرغ الإنسان من طوافه لإقامة الصلاة. فإذا صلى الصلاة المكتوبة هل يصلي بعدها ركعتين للطواف أو تجزئه الصلاة المكتوبة؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله في قولين للعلماء في المغني في الخامس 233. القول الأول أنه إذا صلى المكتوبة تجزئه عن ركعتي الطواف، ولا يحتاج أن يصلي ركعتين للطواف بعد المكتوبة، وهذا قول عطاء وجابر بن زيد مشهور بكنية أبو الشعثاء والحسن وسعيد بن جبير، وهو مذهب أحمد وإسحاق، مذهب أحمد وإسحاق. قالوا لأن هاتين الركعتين شرعتا للنسك أي لأجل الطواف، فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام. يعني قالوا القصد هو وجود صلاة، فإذا كانت ثم فريضة حضرت تجزئ الفريضة، فإذا لم تكن فريضة صلى ركعتين كركعتي الإحرام التي تقدمت أنه يحرم عقب صلاة، إن وافق صلاة مكتوبة صلى الصلاة المكتوبة أحرم ولا يحتاج أن يصلي ركعتين، وإن لم صلى كأن يصلي سنة الوضوء أو الضحى أو نحو ذلك. قالوا أيضا مثل تحية المسجد، إن دخل المسجد وصلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد وله أن يجلس، ولا يحتاج أن يصلي ركعتين تحية للمسجد بعد الفريضة. قالوا فكذلك ركعة الطواف القصد وجود صلاة بعد الطواف، فإن صلى فريضة أجزأت عن هاتين الركعتين. والقول الثاني أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الزهري. قالوا لأنها سنة مقصودة فلم تجزي عنها المكتوبة كركعتي الفجر، لو صلى ركعتي الفجر الفريضة لا تجزي عن النافلة وعن الراتبة. قال أبو بكر بن عبد العزيز نقل عن ابن قدامة هنا قال وهذا أقيس، أي أوفق من حيث القياس، وهذا الثاني أظهر، أن صلاة ركعتي الطواف صلاة مقصودة لذاتها، وأنه إذا أقيمت الفريضة بعد انتهاء من الطواف مباشرة أنه يصلي ركعتي الطواف بعد الفريضة. أيضا ما ينبه عليه استحباب قراءة الآية قبل صلاة الركعتين، نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره كثير، نبه عليه كثير من أهل العلم في الشرح الممتع، لكن هو علل له في المجلد السابع صفحة 64 و200. قال: وينبغي إذا تقدم إلى المقام أن يقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يشعر بفائدة عظيمة، وهي أن فعله لهذه العبادة كان امتثالا لأمر الله عز وجل، حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والذل لأوامره. إذا قرأ الآية يستفيد هذه الفائدة العظيمة، يستشعر أن فعله لهذه الصلاة امتثال لأمر الله، فتتحقق الإنابة إلى الله والذل لأوامره. أيضا مما يستحب فيه أن يقرأ في هاتين الركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وهاتان السورتان هما سورتا الإخلاص، فاشتملت سورة الكافرون على التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، واشتملت توحيد سورة الإخلاص على التوحيد العلمي، فكانت هاتان السورتان مشتملة لأنواع التوحيد وهما سورتا الإخلاص. فما هي المواضع التي تستحب فيها قراءة هاتين السورتين من باب الفائدة؟ من الأخير واحد، ها عبد الكريم. يستحب أن يقرأ في صلاة الوتر في ركعتي الفجر، راتبة الفجر، وأيضا في ركعتي الطواف، هذه صحت بها الأدلة. جاء أيضا في بعض الأحاديث في السنن عن ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الركعتين بعد صلاة المغرب، وهو حديث مختلف في صحته. فيستحب قراءة هاتين السورتين في هاتين الركعتين، ركعتا الطواف. أيضا مما ينبه عليه أن يتخذ المصلي سترة تستره، ولا يجعل أحدا يمر بين يديه، لعموم الأدلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يجعل أحدا يمر بين يديه، فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. ما معنى فليقاتله؟ ها عبد ربه يأخذ البندق يقاتل، ها يعني يدافع دفاع شديد، أي فليدفع دفاعا شديدا دون أن يؤذيه. جاء في الرواية: فإن معه القرين. فيتخذ سترة، والأحاديث عامة وهي في المسجد الحرام وغيره. سواء من نبه على هذا الشيخ الألباني رحمه الله في منسك الحج له، وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. وهذه لا تكاد تسلم من المجتازين إلا أن تجعلها مداولة تصلي وأمامك صاحب سترة لك يدفع عنك، ثم هو يصلي كذلك، أو يكون في مكان بعيد. وأيضا مما ينبه عليه ألا يصلي هاتين الركعتين في أماكن زحام الناس. وكم ترى من الجهلة مع شدة الطواف وكثرة الطائفين يصلي خلف المقام فيؤذي الناس ويؤذونه ويتسبب في الإضرار بنفسه والإضرار بغيره ووجود الزحام. المطاف ممتلئ بالطائفين وهو يصلي خلف المقام، وهذا من الخطأ. والحمد لله قد خصص مكان الآن محجور عليه خلف المقام مباشرة في صحن المطاف يصلي فيه. إلا أن الخطأ أيضا في هذا المكان تجد بعض الجهلة يصلي ثم يبقى في ذلك المكان يدعو أو يقرأ القرآن أو يسبح ولا يترك المجال للذين يريدون الصلاة، وهذا من الخطأ. فلا يشرع الدعاء بعد الطواف، ليس الدعاء مشروعا أن يقصد الدعاء بعد الطواف. ففعل من يفعل أنه يصلي في ذلك المكان ثم يبقى يدعو يرفع يديه ويدعو أو يقرأ القرآن أو يصلي كثيرا، بعضهم يصلي صلاة طويلة ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين، كل هذا ليس من السنة، بل فيه أذية وإضرار بالآخرين. ولو كان كل الناس الذين في الحج يفقهون لما حصل الزحام، بل الذي يسبب الزحام أفعال كثير من الجهلة. الناس في شدة الطواف ويصلي خلف المقام، المكان المخصص للصلاة يصلي ثم يبقى يقرأ أو يدعو أو يزيد في الصلاة كثيرا، وكل هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه أذية وإضرار بالآخرين. أيضا مما ينبه عليه ومن المسائل المتعلقة بصلاة الركعتين، هل يطوف ويصلي في أوقات النهي؟ بعد الفجر، قبل طلوع الشمس، وبعد العصر قبل غروبها. هل يجوز الطواف وصلاة ركعتي الطواف في هذا الوقت؟ ذهب الجمهور، قال ابن المنذر وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، أنه يجوز أن يطوف وأن يصلي في هذه الأوقات. واستدلوا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: فهذا دليل أنه يجوز الطواف وصلاة هاتين الركعتين في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، ولم يخص وقت النهي بذلك. بينما ذهب بعض السلف إلى أنه يكره الكل، يكره الطواف وتكره الصلاة بعده في هذه الأوقات، وهذا جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد وقال به الثوري. وقال بعض العلماء: تكره الصلاة ويجوز الطواف. فصلوا: تكره الصلاة ويجوز الطواف، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطوفون بعد الفجر أو بعد العصر ثم لا يصلون حتى تطلع الشمس أو تغرب. صح عن جماعة أنهم كانوا يطوفون بعد العصر ويطوفون بعد الفجر، لكن يؤخرون الصلاة إلى بعد طلوع الشمس أو غروبها. صح هذا عن عمر رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري أنهما طافا بعد الفجر ولم يصلي إلا بعد طلوع الشمس. صح هذا أيضا عن المسور بن مخرمة وعائشة. والقول الأول أرجح من حيث الدليل، ولو فعل كما فعل هؤلاء الصحابة فلا بأس، لكن ليس في فعلهم أنهم قالوا إنه يكره الصلاة، إنما أخروا الصلاة، فلو أخرها فيجوز ذلك ولا بأس به. قد يقول قائل أليس لابد أن يوالي بين الطواف والركعتين؟ هل لابد من الموالاة بين الطواف والركعتين؟ ها؟ لا. لماذا؟ أم سلمة لم تصلي إلا بعد أن خرجت من المسجد، وعمر لم يصلي إلا بذي طوى، فهذا يدل أنهم يرون أنه لا ليس متحتما أو مأمورا بأن يوالي بين الصلاة والطواف. فإذا طاف وصلى بعد العصر وأخر الركعتين حتى تغرب الشمس أو حتى تطلع فلا بأس، وإن صلاها فهو جائز بدليل حديث جبير رضي الله عنه. بقي مسألة تتعلق بالباب وهي الجمع بين أكثر من طواف، ومتى يصلي الركعتين إذا طاف سبعا ثم أراد أن يطوف سبعا أخرى ثم سبعا ثالثة، هل يؤخر الصلاة أو يصلي بعد كل سبعة؟ سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس الآتي، وإذا بقي بعض التنبيهات ما يتعلق به تأتي. أخني يقول إشكال، لماذا لا نقول في ركعة الطواف في حق من نسي ليس عليه شيء لأن الصلاة قد فاتت محلها كما هو الحال في بعض العبادات؟ هو هذا القول مما يقوي القول بماذا؟ بالوجوب. قول العلماء أنه يصليها متى ما ذكرها مما يقوي القول بوجوبها. تعام فليصليها إذا ذكرها. الركعتي الفجر القبلية تجزى عن تحية المسجد؟ أي صلاة يصلي ركعتين تجزى عن تحية المسجد؟ فالمراد بصلاة تحية المسجد أي ركعتين يصليها فرضا أو نفلا.